الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد ففي الآيات التي مضى تفسيرها ربنا جل جلاله ذكر بعضا من أدلة قدرته وبراهين عظمته فقال جل من قائل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم أمرنا جل جلاله ونهانا أمرنا بأن ندعوه تضرعا وخفيا ونهانا عن الإفساد في الأرض فقال جل من قائل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقول ربنا جل جلاله إن رحمة الله قريب من المحسنين تقدم معنا الكلام في معنى الإحسان وأنه الغاية التي من أجل تحقيقها خلقت الخليقة وأن رحمة الله عز وجل قد بيّن مستحقيها في كتابه الكريم فقال جل من قائل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وكذلك الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما ناجوا ربنا بقولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما بيّنوا من يستحق هذه الرحمة قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقوله جل جلاله إن رحمة الله قريب من المحسنين إما أن تكون كلمة قريب صفة لموصوف محذوف أي إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين وإما أن تكون الرحمة بمعنى الرحم وهو مصدر مذكر مثل ما نقول المغفرة والغفران، ها هنا أيضا الرحمة والرحم، فيكون تذكير الصفة على اعتبار المعنى. وقيل بأن تذكير الصفة ها هنا لأن القرب في اللغة نوعان، قرب في النسب وقرب في الزمان والمكان. إذا كان المقصود قربا في النسب فلا بد من التأنيث، إذا كان الموصوف مؤنثا تقول فلانة هذه قريبتي تعني أنها قريبة في النسب، أما إذا كنت تعني أنها قريبة منك في السكن مثلا فيمكن أن تقول فلانة هذا قريب مني، قريب مني. وعلى هذا قول ربنا جل جلاله وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ففي الموضعين الله عز وجل ذكر الخبر مع أن المخبر عنه مؤنث. وقيل بأن قريب ذكرت لأن الرحمة أضيفت إلى اسم الجلالة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم يذكر ربنا جل جلاله دليلاً آخر من دلائل قدرته فقال وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة فيها أربع كلمات قد اختلفت فيها القراءات. قول ربنا جل جلاله وهو الذي يرسل الرياح قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي بالإفراد، وهو الذي يرسل الريح، ولا منافاة بين القراءتين، فإن الريح مصدر بمعنى الجمع، الريح هاهنا بمعنى الرياح. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، بشرا فيها أربع قراءات، قرأها عاصم وحده بشرا، بشرا جمع بشير، بشرا جمع بشير، مثلما أن رسلا جمع رسول، وأصلها بشورا لكن سكنت تخفيفا، مثلما أن رسلا تقرأ رسلا، رسلا بإسكان السين. فهذه قراءة عاصم وحده وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا أي بشارة، كما قال ربنا جل جلاله وهو الذي يرسل الرياح مبشرات ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومثل ما قرأها هاهنا قرأها أيضا في سورة الفرقان وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومثلها في سورة النمل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه قراءة عاصم. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر نشرا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، نشرا بمعنى إحياء، إحياء للأرض وبعثا لها بعد موات، نشرا بين يدي رحمته، إما أن تكون منصوبة على الحالية وإما أنه مصدر ناب مناب المفعول المطلق بمعنى وهو الذي ينشر الرياح نشرا، الإرسال هنا بمعنى النشر أيضا. هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته. نشورا بضمتين، ضمت النون والشين، نشورا بين يدي رحمته، على أنها جمع نشور أو جمع ناشر، جمع نشور أو جمع ناشر. نشورا أيضا بمعنى الإحياء. وقرأ ابن عامر وحده بضم النون وإسكان الشين نشرا، نشرا، وهي في نفس معنى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. إذن هذه اللفظة فيها كم قراءة؟ أربعة، كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا، وهو الذي يرسل الرياح بشورا، وهو نشورا، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله جل جلاله يحدثنا عن هذه الآية العظيمة من آياته، هذه الرياح التي هي خلق من خلقه، جعلها لناس رحمة وجعلها على ناس عذابا. فمعلوم من آيات القرآن بأن ربنا جل جلاله أهلك عادا، تلك القبيلة العاتية المتمردة التي كانت تفاخر بقوتها ويقولون من أشد منا قوة، والتي وصفها الله عز وجل بأنها لم يخلق مثلها في البلاد، وحدثهم نبيهم بنعمة الله عليهم، فقال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه القبيلة العاتية لما عتت عن أمر ربها وعصت رسول الله هودا عليه السلام وتمردت على الله عز وجل وأظهرت الفساد في الأرض، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية في أيام نحسات، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتابعة. قال الله عز وجل فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كانت الريح تحمل الواحدة من القوم فترفعه ثم تضرب به الأرض فتشدخ رأسه، يرجع جسدا بلا رأس، كأنه عجز نخل، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كانت عذابا على هؤلاء، وكذلك كانت عذابا على قوم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. جاءت الأحزاب في السنة 5 من الهجرة، 10,000 كافر من قريش وغطفان وبني تميم والأحابيش ومن انضم إليهم من الأعراب ومن عاونهم من بني قريظة، حاصروا المدينة، وكان الحال كما قال ربنا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وعانى المسلمون من الخوف الشديد والبرد الشديد والجوع الشديد، واستمر هذا الحصار 14 يوما حتى بلغت القلوب الحناجر. فبعد ذلك الله جل جلاله سلط عليهم ريحا عاتية قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وألقت الرعب في قلوبهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، هذه الريح التي أرسلها الله على قريش تسمى الصبا، والريح التي أرسلها الله على عاد تسمى الدبور. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. الآن إذا جاء موسم الخريف أحياناً تهب الرياح من كل ناحية ومعها أتربة، فينزعج منها بعض الناس فيسبونها ولربما لعنوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من جند الله. فإنها من جند الله، من جند الله، نعم، ينعم بها أقواماً ويعذب بها آخرين. قال جل من قائل: وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. إذا جاءت الريح الناس يستبشرون بأنه سيعقوها مطر، والله جل جلاله سمى المطر رحمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وفي آية أخرى قال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال: فانظر إلى آثار رحمة الله. وفي القراءة الأخرى: فانظر إلى أثر رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه رحمة. كم من ناس قحطت أرضهم وأجدبت بلادهم وجاعت بهائمهم حتى عاينوا الموت، فالله جل جلاله أرسل إليهم المطر رحمة ونعمة ومنة وفضلا، فإذا أرضهم تهتز خضراء وإذا بهائمهم تبدن بعد أن كانت عجافا وإذا الزرع ينمو وإذا الضرع يدر، هذه كلها من نعم الله عز وجل. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على منبره يخطب الجمعة فجاء أعرابي فقاطعه، قال: يا رسول الله، أمسكت السماء وأجدبت الأرض وهلكت البهائم، ادعوا الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي يا ابن الذبيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثم رجع إلى خطبته التي كان فيها. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما في السماء قزعة ما فيها صحابة، وما بيننا وبين سلع من بناء ولا جدار، إذ أقبلت قزعة سوداء كأنها الترس فهطلت بمطر غزير، فانصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. يقول أنس: والله ما رأينا الشمس سبتا أسبوعا كاملا. فلما كانت الجمعة التي تليها أقبل الرجل نفسه يقول: يا رسول الله، هلكت البهائم، هلكت الأموال، ادعوا الله أن يمسكها. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فصحت السماء، يعني طلعت الشمس. فالمطر أيها الإخوة الكرام آية من آيات ربنا، والله ما يملك أحد أن ينزله إلا الله، ما يستطيع أحد أن ينزل من السماء المطر. ولذلك الإنسان إذا أكل الطعام ينبغي أن يفكر كيف صار إلى ما صار. الله جل جلاله قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، هذه البداية، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الأنواع التي ذكرها ربنا، هذه البداية. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن؟ نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو شاء الله لجعله ماء ملحا ثقيلا ما يستطيع أحد أن يشربه، ولو شربه ما ازداد إلا عطشا، لكنه سبحانه ينزله عذبا فراتا سلسبيلا يشرب الناس يزيلون به عطشهم، يروون بهائمهم، يروون أرضهم، يملؤون أوعيتهم. وواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر فإنه يحسر عن رأسه، يتعرض له ويقول إنه حديث عهد بربنا، وكان يرشد أصحابه إلى المعنى الإيماني. الحديث في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من ليلة مطيرة فقال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. يعني لا تعلق نزول المطر على أن الكوكب الفلاني تحرك، أو أن النجم الفلاني بزغ، أو أنه حصل كذا أو كذا. لا، كله برحمة الله عز وجل وفضله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت، أي حملت، حتى إذا أقلت سحابا، هذه الرياح حملت سحابا، والسحاب جمع سحابة، وهي المزنة، المزنة، وتجمع على مزن. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، سقناه لبلد ميت. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: سقناه لبلد ميت، بإسكان الياء. والميت والميت لغتان فصيحتان، والمعنى واحد. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أنزلنا به أي بالبلد، أنزلنا به أي بالبلد، فبه الباء هنا بمعنى فيه، في ذلك البلد. وقيل أنزلنا به أي بذلك السحاب بواسطته. به إما أن يكون المراد البلد، وإما أن يكون المراد السحاب. فأنزلنا به الماء، ها هنا الله جل جلاله يعظم نفسه، سقناه فأنزلنا به الماء، فأخرجنا به من كل الثمرات، أخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات، خرجت تلك الثمرات مختلفاً ألوانها، بعضها حلو، بعضها حامض، بعضها رطب، بعضها يابس، بعضها قوت، بعضها فاكهة، أخرجنا به من كل الثمرات. وهذه الآية العظيمة من آيات ربنا قد أرشدنا ربنا جل جلاله إليها في أوائل سورة الرعد، في أوائل سورة الرعد: صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أخرجنا به من كل الثمرات. قال جل من قائل: كذلك، كذلك الإخراج، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي القراءة الأخرى وقد مضت معنا: لعلكم تذكرون. أما على قراءة تذكرون فأصلها تتذكرون، وحذفت إحدى التائين تخفيفا. وأما على قراءة تذكرون فقد أضغمت التاء في الذال لتقارب المخرج، لتقارب المخرج، فكلا الحرفين يخرج من اللسان ومن الثنايا، أحدهما يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، والآخر يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا. ثم إن الحرفين يتفقان في كونهما من حروف الإصمات، من حروف الإصمات. لعلكم تذكرون يا أيها المسلم، أسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا، متى ما وسوس الشيطان لك بالشك في القيامة وقال لك لا بعث ولا نشور، أو قال لك من يحيي العظام وهي رميم، أو قال لك إذا ما مت لسوف تبعث حيا، أو قال لك إذا كنت عظاما ورفاتا أئنك لمبعوث خلقا جديدا ونحو ذلك من الشبه، ارجع إلى هذه الآية، ارجع إلى هذه الآية. الله جل جلاله حدثنا عن الغيب المكنون بالمشاهد المنظور، تمر على أرض صفراء جرداء قاحلة ميتة، ثم تمر عليها بعد أيام وقد أنزل الله عز وجل من السماء ماء على تلك الأرض، فإذا هي تهتز خضراء قد نبتت فيها ألوان من الثمرات، فقل للشيطان الذي صنع هذا قادر على أن يصنع ذاك، الذي أحيا هذه الأرض قادر على أن يحييني، الذي أخرج هذه الثمرات من تلك الأرض الميتة قادر على أن يخرجني، الذي أنزل من السماء هذا الماء سينزله يوم القيامة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطر كالطل كالندى يمتد 40 يوما، 40 يوم ينزل هذا المطر من السماء، ينبت الناس في قبورهم كما تنبت الحبة، الحبة النخلة أصلها نواة والسنبلة أصلها حبة، فكذلك كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا العصعص هذا العظم اليسير، الله جل جلاله ينزل من السماء ماء فنتخلق في قبورنا كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذه هذه الآية الله جل جلاله أرشدنا إليها، ففي سورة فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى، يعني قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهذا هو نوع من أنواع القياس الصحيح الذي ذكر القرآن. كذلك نخرج الموتى، مثل هذا الإخراج نخرج الموتى، هذا الغيب الذي لا نراه الله جل جلاله دلنا عليه بشيء من عالم الشهادة نراه ونلمسه. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون. ثم قال جل من قائل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قرأ ابن وردان بخلف عنه لا يخرج ونكدا، قرأها أبو جعفر بالفتح نكدا، لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، وأرجو أن تنتبهوا أيها الناس وأن تصلوا على رسول الله وإياكم والنعاس، فإن النعاس في مجالس العلم من الشيطان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وسماع الدرس من المعروف، والانتباه لتفسير القرآن من المعروف، والنوم ما أقول من المنكر لكنه خلاف الأولى. فإذا كان جارك ناعسا وبدأ يتمايل بس حاجة بسيطة، إما هكذا وإما هكذا، فوكزه موسى عملا بهذه السنة الموسوية، أيقظه، لا تدعه ينام. بارك الله فيك. أقول أيها الإخوة الكرام، في القرآن أمثال، والله جل جلاله أحيانا يمثل بالحيوانات. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله عز وجل: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. وقال: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالكفار قالوا: ما هذا؟ ما بال محمد يذكر الذباب والعنكبوت والكلب والحمار؟ الله أجل من أن يذكر ذلك. فأنزل الله جل جلاله قوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي ما دونها. الله جل جلاله يضرب هذه الأمثال، وقد أخبر سبحانه بأن الذي يفهمها هو الفهم الفطن العاقل اللبيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله جل جلاله في هذه الآية يقول: والبلد الطيب، أي الأرض الصالحة للزراعة، الأرض التربة الطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث، إذا كانت أرضاً سبخة، إذا كانت أرضاً صلدة، إذا كانت أرضاً صلبة، حتى لو أخرج زرعاً لا يخرج إلا نكدا أو نكدا قراءتان. والنكد العسير الممتنع. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال أهل التفسير: هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، والمراد أن القرآن كالغيث، وأن القلب كالأرض. القرآن كالغيث، و القلب كالأرض، القلوب ليست سواء، الغيث قد نزل على الجميع والأرض ليست سواء، منها ما ينبت الزرع ومنها ما لا ينبت شيئا أو ينبت شيئا نكدا. كذلك قلوب بني آدم، بعضهم قبل الوحي واستنار قلبه، وبعضهم عياذا بالله أعرض ونأى بجانبه، طبع الله على قلبه وختم عليه، لا ينفذ إليه هدى ولا يتأثر بموعظة. ولذلك في القرآن الكريم دائما نجد يعني هذا التمثيل، مثلا في سورة الحديد الله جل جلاله قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني بعدما ذكر الوحي وذكر القلوب ذكر إحياء الأرض بعد موتها. والله جل جلاله قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحديث انتبهوا إليه في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. انتبهوا يا طلبة العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الأرض إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول طائفة طيبة، تربة بكر، تربة صالحة لما نزل عليها الماء أنبتت وانتفع الناس بها. ما مثاله؟ مثاله من حفظ كلام الله جل جلاله وحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرادهما، فاستنبط الأحكام وتعرف على الحكم واستخرج الدرر والغرر والفوائد والفرائد من أمثال أئمتنا الكبار إمام أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل والليث بن سعد وسفيان الثوري وداود بن علي والحسن بن يسار البصري وعبد الرحمن بن خلف الأوزاعي وأمثالهم كثير، وممن قبلهم وممن بعدهم. هؤلاء حفظوا وفهموا واستنبطوا وعلموا، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الأرض، أرض غير صالحة للزراعة لكنها أمسكت الماء، منفعة لما منفعة؟ منفعة. فجاء الناس فأخذوا من هذا الماء شربوا، أخذوا من هذا الماء رووا أرضهم وزرعوا وسقوا بهائمهم. هذا مثال للإنسان الذي يحفظ لكن الله لم يفتح عليه بالفهم، وهذا أيضا كثير. الآن كم من الناس يحفظ القرآن ما شاء الله، ما يسقط منه حرفاً واحداً. لكن لو سألته الحمد لله رب العالمين ما معنى الحمد؟ ما يعرف، يقول لك الحمد يعني الحمد لله، صدق. لو قلت له العالمين ما معنى العالمين؟ ما يعرف. لكنه سبحان الله يجلس 30 سنة 40 سنة 50 سنة يحفظ أبناء المسلمين ويعلمهم، يخرج من تحت يده أيضا آلاف الحفظة. هذا أيضا على خير عظيم، لأن الله عز وجل نفع به، لكن نفعه دون الأول. ومثاله أيضا حفاظ الحديث، تجد الواحد من أوعية العلم يحفظ ويروي الأحاديث ويعرف الرجال ويعرف العلل، لكن بعد ذلك ما يستطيع أن يستنبط من هذه الأحاديث، ما يستطيع أن يتعرف على الأحكام. وطبعاً أيها الإخوان أنبهكم، بعض الناس يظن أن أبا هريرة من هذا الصنف، لا والله، أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وعلم إمام، رجل فقيه ثقة، والصحابة كانوا يحيلون عليه في بعض المسائل. يعني أبو هريرة ما كان مجرد حافظ أو وعاء من أوعية الحفظ، لا، وإنما هو حافظ فقيه رضي الله عنه وأرضاه. ويا طلبة العلم، كثير من الناس الآن يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه، يقولون كيف حفظ هذه الأحاديث كلها وكيف رواها كلها. نقول والله الذي يقول ذلك إما يقوله جهلا، وإما أنه يقوله حسدا، إما جهلا وإما حسدا. وبالنسبة للناس اللي بيكتبوا في الفيسبوك وفي الكذا وفي البتاع، أكثرهم جهلا، هو ينقل يعني من غيره. وكما قال القائل أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. واحد اسمه سهل يذم علوما، اسمه سهل، الرجل نفسه اسمه سهل يذم علوما. الآن يذمون علوم السنة، أتانا أن سهلا ذم جهلا، يعني حال كونه جاهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. هو خلاص رضي بجهله وقنع بما هو فيه، ولو تواضع وسأل وجلس وتعلم وقرأ لفهم. يا أيها الإخوان، أبو هريرة رضي الله عنه كثير الرواية، عظيم الحفظ، ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة. أسباب ثلاثة، روايته أكثر من رواية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وعبد الله بن عمر بن العاص وأبو سعيد الخدري وغيره. لماذا؟ أولاً، السبب الأول أن أبا هريرة لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين على طعام بطنه، على طعام بطنه، يعني ما كان عنده لا مزرعة زي بعض الصحابة، ولا كان عنده تجارة كبعض الصحابة، ولا كان عنده زوجة وأولاد كبعض الصحابة، لا، أسلم رضي الله عنه 70 عام خيبر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفارقه إلا إذا خلى بأهله. هذا سبب، واضح أيها الناس. ولذلك بعض الصحابة لما أنكر، يعني قال له إحنا مسلمين قدام أقدم منك وما سمعنا الكلام ده، قال إي والله كان يشغلكم الصفق بالأسواق، كنت ناس تجار وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع ما لا تسمعون. فهذه واحدة. والسيدة عائشة مرة في حجرتها لما سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله قال رسول الله، قالت ما هذه الأحاديث يا أبا هريرة، يعني أنا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعت الكلام. قال لا إي والله يا أم المؤمنين ما كان يشغلني دهن ولا مرآة ولا تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كأنه، والله كلامك ده يا أخو. وتلاحظون ثقته فيما يقول وفي رده رضي الله عنه. هذا سبب. السبب الثاني معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة شكى إليه النسيان فقال فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرة كانت علي كأني أنظر إلى دبيب النمل عليها، فبسطها ثم دعا بدعوات ثم قبضها، يعني لما تلك النمرة قال خذها لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. خلاص بقى كمبيوتر. هذا السبب الثاني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلماذا تحسدون؟ وإذا كان الإنسان جاهل لماذا يحسد العالم؟ إذا أنا ما قادر أحفظ 10 أحاديث لماذا أحسد أبا هريرة رضي الله عنه الذي روي له في مسند بقي بن مخلد 5275 حديث؟ ثم السبب الثالث بأن حياته طالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في 11 من الهجرة، أبو هريرة رضي الله عنه عاش إلى قريب من رأس 60، يعني كانت وفاته 59، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 48 سنة. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، فنشر هذا العلم الكثير الطيب المبارك فيه جزاه الله خيرا، ونشهد الله أننا نحبه ونجله ولا نظن به إلا الخير والبر والصدق والإحسان. طيب نرجع إلى الآية أيها الإخوة الكرام. الآية مثل ضربه الله عز وجل، وزاد هذا المثل بيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسم الأرض كم؟ 3 أقسام. قسم يصلح للزرع، يقبل الماء ويقبل الزرع، فذلك مثال للإنسان الذي حفظ وتعلم وفهم وعلم. طيب القسم الثاني الأرض التي لا تقبل الزرع لكنها أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس في السقاية والزراعة وما إلى ذلك. مثاله الإنسان الذي يحفظ النصوص لكنه بعد ذلك لا يعرف الأحكام ولا يقدر وليست له قدرة على الاستنباط. طيب القسم الثالث عياذا بالله، ونسأل الله أن يجنبنا ذلك، أرض نكدة سيئة لا تقبل الماء، ما تمسكه ولا تنبت الكلى. مثاله من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تجده سبحان الله جاهل وقد رضي بهذا الجهل، ولا تحدثه نفسه يوما بأن يرفع جهله ولا أن يزيله، بل هو قانع فيه، ما يريد يسمع قرآن، ما يريد يتعلم، ربما يعيش ويموت وهو لا يحسن الفاتحة، لا يحسن الوضوء، لا يعرف أركان الإيمان، لا يعرف أركان الإسلام، لا يعرف شيئا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحفظ 10 من أسماء الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. الله جل جلاله ضرب هذا المثل ثم قال كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقد مضى معنا الكلام في أن الشكر في اللغة الظهور، وأنه يقال دابة شكور إذا كانت تعطى، إذا كان يظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف، وأن الشكر أيها الإخوان هو ظهور أثر نعمة الله على لسانك ثناء واعترافا، وعلى قلبك شهودا ومحبة، وعلى جوارحك انقيادا وطاعة، تستعمل النعم في طاعة المنعم جل جلاله. وأن الشكر أيها الإخوان والحمد يتناوبان، وقد قيل بينهما عموم وخصوص، فالحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر فإنه يكون باللسان والقلب والجوارح. وأما من ناحية اللغة ف فإن الفعل شكر يتعدى إلى المنعم باللام ويتعدى إلى النعمة بنفسه. لذلك ربنا جل جلاله قال أن اشكر لي ولوالديك فاذكروني أذكركم واشكروا لي، ما قال اشكروني. واضح أيها الناس؟ وليست هي لغة معيبة لكنها ليست مشهورة. ومنه قول القائل شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي. شكرتك إن الشكر، شكرتك إن الشكر حبل من التقى، ما قال شكرت لك. والآخر قال خليلي عودا حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أوسد في قبري. شكرتكما، ما قال شكرت لكما. واضح أيها الناس؟ فهذه هي بعض المعاني المتعلقة بهذه الآيات. وابتداء من درس الغد سنبدأ في التعرض لتلك الآيات التي سرد فيها ربنا جل جلاله قصص أولئك الأنبياء على النسق، على هذا التتابع: نوح ثم هود ثم صالح فلوط فشعيب، ومثله أيضا في سورة الشعراء. الله جل جلاله يذكر نوحا ثم هودا ثم صالحا ثم لوطا ثم صالحا ثم لوطا ثم شعيبا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك تأتي الآيات الطويلة في الحديث عن خبر موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أغننا بالعلم، اللهم زيننا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. نسألك قلوبا سليمة لا فاجرة ولا مرتابة، نسألك قلوبا سليمة أواهة منيبة إليك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.